بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولذلك في بعض موارد الآيات مثلا الله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. عندما يتحدث عن قضية خلق آدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، ما بمعنى فيه بقدرتي، خلقته بقدرتي وأعطت عليه اليد بقدرتي، لماذا لم تسجد له؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تكبرت أم كنت من العالمين؟ ليس هذا بمعنى القدرة. مثلا عند المفسرين ماذا قال خلقت بيدي؟ ماذا قال خلقت بيدي؟ جعل الوجه عبر بالوجه، لم يقل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. يقولون التثنية هنا اشارة الى ان ادم عليه السلام يملك بعدين، بعد مادي وهو الجسد، وبعد مجرد وهو الروح. الله تبارك وتعالى أولد آدم أصاب إصابة، أصاب هي وإصاب وهي الروح، لأجل أن الله تبارك وتعالى أصاب إصابتين عبر بالتثنية، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يقل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي استعملت فيه كلمة اليد في القرآن، استعملت كلمة اليد بمعنى العطاء وبمعنى البذل. مثلا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محصورا. ما معنى اليد هنا؟ معنى العطاء، يعني انت لا تحجب العطاء ولا انك تسرف في العطاء. ما مضمون الآية الاخرى؟ والذين اذا انفقوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المطلوب هو الاعتدال في الاستهلاك، المطلوب هو الاعتدال في الانفاق. انظر الى المجتمع الخليجي الان، كل الكتاب يكتبون عن المجتمع الخليجي ان المجتمع الخليجي مجتمع استهلاكي وليس مجتمعا انتاجيا. المجتمع الخليجي تطغى عليه روح الاستهلاك من دون ترشيد ومن دون وعي. الاستهلاك من دون ترشيد ومن دون وعي ومستحكمة على المجتمع الخليجي. الانسان منا مثلا قد يدخل السوبر ماركت، قد يدخل السوق، ما يعجبه شكله وما يحب ان يجربه وما رأى الناس انها تأخذ منه وتشتري منه يشتري. ظاهرة الاستهلاك وروح الاستهلاك ظاهرة مسيطرة من دون ان تكون هناك حدود ووعي بان يقتصر في الشراء على ما يحتاج ويترك ما لا يحتاج، فانه مسؤول عن هذا الانفاق ومسؤول عن هذا الاستهلاك. ولا تجعل يدك يعني عطاءك وانفاقك، ولا تسدد يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا. هنا اليد بمعنى العطاء. ايضا القرآن الكريم بهذا المعنى يعبر عن الانبياء. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. معنى الايدي والابصار؟ وكل الناس لهم ايدي وكل الناس لهم ابصار. لماذا مدح ابراهيم واسحاق ويعقوب بان ماذا؟ اولي الايدي والابصار. معنى اولي الايدي والابصار انهم اصحاب العطاء الوافر، العطاء بواسطة التعليم، العطاء بواسطة الانفاق، العطاء بواسطة ترويض الناس وتزكيتهم وتعليمهم. اولي الايدي يعني كان لهم عطاء وافر في خلق المجتمع الصالح. اولي الايدي والابصار، الابصار بمعنى البصيرة، يعني كان سلوكهم سلوكا عن بصيرة. الانسان الذي اذا مشى يمشي في سلوكه دائما بارتجال او دائما بتسرع او دائما بدون تأمل وبدون روية، هذا انسان لا يملك بصيرة. اما الانسان الذي يتكلم يتكلم عن تأمل، واذا سكت يسكت عن تأمل، واذا عمل يعمل عن تأمل، واذا ترك يترك عن تأمل. فهذا الانسان يقال له صاحب بصيرة، سلوكه مبنيا على البصيرة. انت تقرأ في زيارة العباس عليه السلام اشهد انك مضيت على بصيرة من امرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. عمرو بن الحجاج الزبيدي عندما رأى معسكر الحسين عليه السلام قال للجيش المقاتل حكم من تقاتلون؟ أتقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر؟ يعني في سلوكهم وتمشيهم. إذا أولي الأيدي يعني أولي العطاء الوافر، والأبصار يعني أصحاب في سلوكهم. وبهذا المعنى ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. من منكرا فليرده على فرض صحته الرواية، على فرض صحتها سندا. المقصود باليد بذل العطاء، وليس المقصود باليد هنا اعمال العنف او استعمال القوة. من منكرا فليغيره، فالبذل يغير به المنكر. فان لم يستطع فبلسانه، ان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. الان كثير من المنكر
في مجتمعاتنا لا حل لها الا البذل، لا علاج لها الا العراء. كثير من شبابنا قد ينحرف في انحرافات خلقيه او انحرافات اثمار لا علاج الا الفروق. اذا اقمنا الانشطه الدينيه، اذا اقمنا الدينيه، اذا اقمنا الانشطه الخيريه، اذا اقمنا المسابقات الثقافيه، اذا حركنا المواهب والطاقات الشبابيه، شغلنا فراغهم، نكون بذلك قد غيرنا المنطقه. ولكن تغيير باليد يعني تغيير بالبذل وبالعطاء، فهنا اليد بمعنى العطاء. المعنى الثالث، المعنى الثالث ان المراد باليد القوه. تبارك وتعالى يقول في القران: والسماء بنيناها بايدين والارض فرشناها فنعم الماهدون. اليد هنا بمعنى القوه، بنيت السماء بقوه خارقه لله تبارك وتعالى، والسماء انما هنا فقرتان ينبغي التامل فيهما. فقره الاولى: لماذا قال بايد؟ يعني عبر بالجمع، ما قال والسماء بنيناها بيدنا او بيدي، قال والسماء بنيناها بايد، تعبير بالجمع هنا لماذا؟ يذكر المفسرون ان التعبير بالجمع اشاره الى ان القوه التي برأت السماء وبنت السماء مجموعة من الملائكة، يعني الله تبارك وتعالى جسد القوة الإلهية في بناء السماء في مجموعة من الملائكة، لأنهم مجموعة من الملائكة فعبر عنهم بالأيدي، والسماء بنيناها وإنا لموسعون. ربما هنا الإنسان يسأل سؤالا، وهو أنه لماذا الله تبارك وتعالى لا يخلق السماء دفعة واحدة وبدون واسطة؟ يعني لماذا يخلق السماء في ستة أيام؟ السماء في ستة أيام، لماذا خلقها في ستة أيام؟ ولماذا اعتمد فيها على الملائكة؟ لم يخلقها دفعة واحدة ومباشرة من دون واسطة. هنا يذكر علماؤنا أن التدريج في الخلق واستخدام الواسطة المادية هو بنفسه مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. كيف؟ الآن مثلا أضرب لك مثال الجنين. الجنين خب بإمكان أن يخلق دفعة واحدة، الله تبارك وتعالى من أول يوم يخلق الجنين دفعة واحدة، فلماذا الجنين يمر بهذا التدريج؟ نطفة فعلقة فمضغة فعظام فلحم فجسد فإنسان كامل، لماذا يمر بهذا التدريج؟ لماذا لكل مرحلة حسب ما في الروايات عندما يكون نطفة هناك ملائكة تعتني به وهو في نطفة، عندما يكون علقة هناك ملائكة موكلون به وهو علقة، عندما يكون مضغة هناك ملائكة معتمد عليهم عندما يكون في هذه المرحلة؟ لماذا؟ يقولون كل مظهر من هذا عندما يكون الإنسان نطفة، نفس النطفة تشتمل على عجائب طبيعية وفيها لو تأملها الإنسان لكانت مظهرا من الله. عندما ينتقل إلى المضغة، نفس المضغة تشتمل على عجائب طبيعية لو تأملها الإنسان لكانت مظهرا من الله. إذن التدريج، الله تبارك وتعالى يقسم سير الوجود إلى سير تدريجي، ويضع لكل مرحلة ملائكة منسجمين مع هذه المرحلة. هذا التدريج أن كل مرحلة من مراحل هذا السير تتضمن عجائب من الصنعة ما يوجب للإنسان الانبهار والتعجب من قدرة الله وحكمته، بخلاف ما لو برأه دفعة واحدة. فإذا وجد دفعة واحدة لم يمر الذهن البشري بهذه المراحل التي تحكي كل مرحلة عن عجيب صنعته وبديع قدرته وجلال حكمته تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ف فعلا القرآن ما زالت فيه الغاز إلى يومنا هذا.
إنا لم يسرعون ومسرعون واضح.
إلى الآن يسرون عندما يقفون أمام هذه اللفظة بالمواضح. شنو معنى وإنا لم يسرعون؟ ما زال القرآن يشتمل على رموز لم تحل إلى الآن. يعني الآن نظرية فلكية حديثة مذكورة ولكن نظرية تخمينية، يقولون نجد بعض الكواكب وبعض المجموعات الشمسية تبتعد عن مصها إلى حد لا يمكن تقديره، فيحدث مجرد حدث تخمين، فيحدث من هذا الابتعاد ابتعاد هذه المجموعات عن محيطها بنحو لا يمكن تقديره يحن نضاء في حال توسع. هذا الضاء اللامتناهي هو في حال توسع وامتداد دائم، فربما يكون هذا منسجم مع قوله تعالى هذا المعنى. المعنى الرابع لليد ان المراد باليد السيطرة والاستيلاء، مثلا قوله تعالى فالذي الملك، قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عدنا عالم الملك، عدنا عالم الملكوت. عالم الملك هو هذا العالم الملك، هذا العالم الواحد نسميه بعالم الملك. عالم الملكوت هو عالم الارواح، الله سيطر على عالم المادة وعلى عالم الأرواح. تبارك سبحان الله بيده ملكوت كل شيء. من هنا انطلق يا اخوان الى امر وقاعدة فقهية ذكرها الفقهاء، الا وهي قاعدة اليد. قاعدة فقهية مذكورة في كتب الفقهاء ويعملون عليها تسمى بقاعدة اليد. ما معنى قاعدة اليد؟ الفقهاء يقولون اليد إمارة على الملكية واليد إمارة على التزكية. ما معنى اليد إمارة على الملكية؟ يعني الآن مثلا أنا أرى إنسان يستولي على سيارة، اليد بمعنى الاستيلاء، لا أدري هذه السيارة ملكه حتى أنا أشتريها أو ليست بملكه، ما دام مستوليا عليها فهي ملكه. الاستيلاء إمارة على الملكية. إنسان عنده بيت يملك مفاتح البيت، أو أرض عند عمال يشتغلون في أرض فهو مستولي على الأرض، عند مفاتيح للبيت الفلاني فهو مستولي على البيت الفلاني. الاستيلاء إمارة على الملكية، يعني يجوز لي أن أشتري البيت منه أن أشتري الأرض منه. لماذا؟ لأنه مستولي والاستيلاء على الملكية. هذا المعنى طبعا ما لم تكن بينه أو إقرار بالخلاف، يعني ما لم تجي بينه هذا تقول لا هذا الملك، إذا ما قامت بينة عادلة على الخلاف فهو ملكه ما لم تكن بينة، أو هو يقر تقول أنا أقر أن السيارة ليست ملكي، إذا أقر خرجت عن ملكي. ما لم يقر أو تقوم بينة على الخلاف حتى لو شك الإنسان نفسه، نفس الإنسان يشك. يعني الآن مثلا أنا أشوف أموال في داري، في غرفة أموال، ما أدري هذه الأموال، خصوصا الذين يكون عندهم أمانات أو يكون عندهم أشياء أخرى، لا يدري أن هذا المال له أو أن هذا المال أمانة. الفقهاء يقولون له إذا شك أن هذا المال له أو أن هذا المال لغيره يبني على أنه له ويتصرف فيه تصرف المالك إلى أن تقوم بالمالك. هذا يسموها قاعدة اليد. حفص بن غياث أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام إذا رأيت شيئا بيد شخص فأشهد أنه له، أقول هذا لفلان لأنه كان تحت يده، قال لعله لغيره، فنشهد أنه لعله لغيره. قال له الإمام الصادق أتشتريه منه؟ قال نعم. قال لعله لغيره، كيف تشتريه منه؟ أفيحل لك أن تشتريه منه؟ ثم يصير ملكا لك وتنسبه لنفسك وتحلف على ذلك، ولا يحل لك ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك لولا ذلك. لاحظوا هذه الفقرة الدقيقة، لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. اصلا السوق قائمة على ماذا؟ على اليد. ولا احنا اذا نشكك سوق ما سوق، هذا فاتح دكان شمدرين ان الدكان له، هذا وضع بضاعة شمدرين ان البضاعة له، فعلى لا هذا مثلا راكب سيارة شمدرين ان السيارة له. لولا قاعدة اليد لما قام للمسلمين سوق. اصلا سوق البيع والشراء قائمة على قاعدة اليد، لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. اذا اليد امارة على المسلمين. اذا كانت مثلا انا الان عندي وقف، هذا النخيل كان وقف، بعدين شافون الناس لا النخيل تصرف بي تصرف اخر، ما يدروا انه اليخيل صار ملكي او انه ما زال وقفا. كانت اليد سابقا يد امانة، الان ما ندري تحولت اليد صار على التزكى. تبيع مزكى يعني تحت يده جبن، تحت يده لبن، تحت يده اي شيء حيواني. اذا شككت جلد حيواني، اذا شككت انه مزكى او ليس بمزكى، المسلم امارة على ان ما تحت يده مذكى ومذبوح على الطريقة الشرعية. بل توسع الفقهاء من اليد الى السوق والى الارض، قالوا سوق المسلمين امارة على التلفيق. لو شفت لحم في السوق سوق المسلمين، او شفت مثلا جبن في سوق المسلمين، حتى لو ما كان تحت يد رجل عاشر لكنه موجود في سوق المسلمين. اذا كان موجودا في سوق المسلمين، سوق المسلمين مذكى على انه جلد، مذكى على من حيوان مثلا حي، وهكذا ما اسمها ذلك من الامور. اذا هنا اليد امارة على التزكية، بل ارض الاسلام مو لازم سوق، ارض الاسلام تكون امارة على التزكية. في رواية اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام يقول: اذا وجدت لحما فلان افيحل لي اكله؟ قال: ان فيها غير المسلمين، يعني ارض الاسلام هم فيها مسلمين هم فيها غير مسلمين. لاحظ الامام وضع قاعدة لها، اذا كان المسلمون فلا بأس. طبعا ملك الغلبة يعني غلبة الوجود، غلبة السيطرة مو غلبة الوجود. افترض هذه بلاد مثل امثلان 200 مليون مسلم في اندونيسيا، لنفترض انه 200 مليون مسلم لكن لا حول لهم ولا قوة، الثروات الحيوانية بيد غيرهم، الثروات الطبيعية بيد غيرهم، ولكن في القاعدة سلطان على امور البلاد وشؤون البلاد الغالب عليها المسلمون، الغالب عليها يعني ما وثرواتها وغيرها المسلمون، فهنا سوق تركيا. اذا البلاد اكثر من يملك الثروة الحيوانية فيها من المسلمين، اكثر من يملك هذه الاغذية الحيوانية من المسلمين، اذا كان ما سوق هوتها الاغلب من المسلمين، هنا قاعدة السوق امارة على التزكية، قاعدة ارض الاسلام امارة على التزكية، قاعدة يد المسلم امارة على التزكية. هذا ما اردنا بيانه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته. تجنبنا معاصيك. اللهم أيد الباقين يرحم شيخنا المقدس الشيخ منصور البغاث رحمه الله.